صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. بيد السرى مضلجا بالليل لم ينم، إن جزت بالنجف الأعلى، اللهم ارزقنا، إن جزت بالنجف الأعلى فقف كرمان بقرب قبر علي سيد الحرمين، وانع الحسين له واقصص مصيبته، وقل له يا إمام العرب والعجم أما الحسين فقد ذاق الردى وقضى بجانب النهر لهفان الفؤاد وصحبه أصبحوا صرعا ونسوته أمست سبايا كسبي الترك والخدم، كل تلوذ بأخرى خوف آسرها، كل تلوذ بأخرى خوف آسرها، لو ذا القطا خوف بأس الباشق الضخم ومذ رأت زينب جسم الحسين على البوغى طريحا خضيبا بفيض الدم واللمم نادت أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح صحيح وحسينا أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبضاق الفسيح وأطفالي من غير حمي فرت بالخيام والعين تنهار وبأذيابها حطت العسكر غذيت وحدة بكتور وحدة ستار وبيدها تدارس يا طمية بيدها تدارس يا طمية وتنادي وتنادي يا جد الحق علينا يا جد الحق علينا عقب عباس وحسين ولينا وصيتك وين هل وصيت بينا يا جد وهاي تهلية الوصية يا جد وهاي تالية الوصية لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفخ في الصور فصعق من في السماوات من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. وقفتنا في الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم سوف يكون هذه الليلة عند الآيتين 68 و69 من سورة الزمر المباركة. والعنوان الذي نود أن ننطلق منه للحديث حول هاتين الآيتين هو من معالم يوم القيامة في مفهوم نفخ الصور، وهو من المفاهيم التي تطرق لها القرآن الكريم كثيرا، إما بهذا المصطلح مصطلح نفخ الصور وإما بمصطلح آخر كما سنلاحظ. يعني هناك أهمية قصوى تبان عنها كثرة الآيات أو تكشف عنها كثرة الآيات القرآنية التي تناولت هذا الموضوع باعتباره علامة من علامات الإماتة والإحياء، إذا قلنا طبعا أنه نفخة الصور النفخة نفختان، وإلا هناك من ذهب إلى أنها ثلاث. على كل حال، ما يعني ما يؤخذ من القرآن الكريم أن هناك نفختين تسبق الأولى الثانية، وكل واحدة لها ما يبررها أو لها أسبابها. خلونا نجي إلى الآية أولا ونلاحظ هذا المفهوم وما هي أهميته. قال ونفخ في الصور، طبعا هذا المقطع يتكرر كثيرا في القرآن الكريم بهالمعنى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. إذن هنا هذه أول نفخة في الصور تصير، يصعق لها. الصعق ما هو؟ الصعق هو الغشية، يعني واحد يغيب عن الوعي والعياذ بالله. صعق يعني أنه سقط وغاب عن الوعي، وهنا المراد بالصعق الموت، وبعد ما مو مغشي عليه يعني يتنفس، لا، الموت الكامل. فأولا صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هنا نفختان، نفخة أولى والنفخة الثانية. ما هو هذا المفهوم؟ ما هو حقيقة الصور؟ لما احنا نرجع إلى الروايات، الروايات تنص على أنه عبارة عن بوق. أصلاً الصور هو عبارة عن بوق أو قرن فيه مكان ينفخ منه، يعني يبث فيه الهواء، وله يعني مكان يخرج منه الصوت، بحيث أن بعض الروايات تقول سعته كسعة يعني السماوات والأرض أو ضخم جداً. هكذا جاء في بعض الروايات في يعني في هذا في وصف هذا الصور. طبعا الآيات اللي قبل هذا أرادت أن تحدر، كأنما يعني حتى نعيش جو الآيات كلها بسياقها. فإنه قبل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، يعني القبضة بطبيعة الحال كل ما يقال طبعا عن الجوارح في نسبتها إلى الله فهي نسبة مجازية، يعني أن لابد أن يقال بأنها تريد أن تشير إلى قدرة الله وقوته، فيقال في قبضة. أنت لما تقول هذه في قبضتي، يعني ماذا؟ يعني متسلط عليها ومتمكن منها. فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كذلك قوله تبارك وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، طبعا اليمين هنا يعني الجانب الأقوى. ما تقول مثلا أنا فلان هذا يميني، اليمين دائما الجانب الأقوى يراد به، تعبير عن الركن الأقوى. فهو تبارك وتعالى يعني كأن الآية تشير إلى أنه هكذا ستكون السماوات والأرض، إس الأرض ستكون في قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو تسلط كامل وتام. هنا تأتي تنطلق الصرخة التي قيل عنها بنفخة الصور. زين، هنا حتى تتضح حقيقة نفخة الصور تعالوا نلاحظ ما ذكره الإمام زين العابدين. إذا قارئين الدعاء الثالث من أدعية الصحيفة السجادية له عنوان في الصلاة على حملة العرش وكل ملك مقرب، الإمام السجاد سلام الله عليه بعد أن يسلم على حملة العرش يسلم على إسرافيل، طبعا مع أن إسرافيل هو من حملة العرش، يقولون أن إسرافيل في بعض الروايات يأتي في المرتبة الثانية بعد جبرائيل في المكانة، هو المسؤول عن نفخة الصور. فيش يقول الإمام وإسرافيل، يعني وصلي على إسرافيل أو اذكر إسرافيل، وإسرافيل صاحب الصور الشاخص. الشاخص وصف مو للصور، الشاخص وصف لنفس إسرافيل. كيف يعني؟ جاء في بعض الروايات أنه هذا إسرافيل ماسك بهذا البوق المعبر عنه بالصور، وشاخص ببصره لإذن الله. حين مو مثلا بعض الأحيان لما يوكل واحد بعمل من الأعمال مثلا، وعند قائد يقول له أن إذا أعطيك إشارة تتحرك، فهو عينه على من يوجهه. إسرافيل يقول الإمام هذا واقف وعند هذا البوق الكبير. ورد في بعض الروايات أن الصور فيه ثقوب بعدد الخلائق، بعدد هالبشر دول اللي الله خلقهم كلهم، فكم تتصور حجم هذا؟ ولهذا هو نفس مكان إسرافيل في بعض الروايات مكانه سعة السماء والأرض، هو نفسه، والصورة اللي طبعا يتناسب مع حجمه الذي يحمله. فالإمام يقول هذا صاحب الصور الشاخص، يعني الناظر ببصره. طبعا هو شاخص، ولهذا لاحظوا أنه هذا الشخوص منه إلى الله تبارك وتعالى أو لأمر الله في بعض الروايات لا تطرف عينه، حتى ما أصلا عيونه ما تتحرك، خلاص هو ينتظر الإذن من الله تبارك وتعالى. وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر، ينتظر الإشارة من الله تبارك وتعالى فينبه صرع رهائن القبور، ينبه صرع القبور. صرع رهائن القبور يعني يقول هناك أن الإنسان في قبره كالرهينة في القبر، لأنه مرتهن لدى القبر، فهذا ينفخ نفخة واحدة هكذا، فصعق من كما قالت الآية. هذه إذن هذه النفخة الأولى، لماذا؟ نفخة الإماتة بحيث لا يبقى شيء أبدا. الآن إذن ما المراد إلا ما شاء الله؟ اختلفوا، أنه قيل أنه بعض الملائكة مثل الملائكة الأربعة، وقيل أنه مثلا الأرواح، قيل الشهداء، في خلاف على كل حال. وإلا هي نفخة إماتة كاملة. بعدين هناك ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. فإذا النفخة الأولى تكون لإعلان الإماتة التام على وجه الأرض، والنفخة الثانية تكون من أجل أن ينبه اللي قال عنها الإمام الآن، ينبه صرع رهائن القبور. وش هالصوت هذا اللي إذا انطلق في المرة الأولى يميت كل شيء، ومن إزعاجه في المرة الثانية الميتين يقوموا، كلنا أموات نقوم من قبورنا. ما قوة هذا الصوت؟ لك أن تتصور يعني وش قوة هذا الصوت. ولذلك لاحظ مثلا، حتى لا يصير بعد تضارب في الآيات، مثلا في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ينسلون يسرعون يعني. أو قوله تبارك وتعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، هذه كلها صفات. شوف لاحظ هنا ثلاث أمور. الأمر الأول قال فإذا هم قيام ينظرون، ينسلون أفواجا، ما في تعارض بينها. يقول المفسرون كيف توجه هذه؟ هم ينظرون أدي أول شيء، ينظر لأنه المدهول. الحين أنت مثلا لما تشوف واحد نايم وواحد جو صرخ صرخ هاي الشكل، هذا ما يقعد النايم يقوم
يطالع فترة ما يتحرك، مو شكل بس يطالع من وين جاي أصلا، يبغى يستوعب. يقولوا هذا هو وضعنا لما تنفخ هذه النفخة الثانية، فيقوم الناس من قبورهم ينظرون وش صاير. بعدين يبدأوا ماذا؟ يساقون. الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول مثل العسكر الذين ينادى عليهم حتى يبدأوا مسيرهم، هكذا تصير النفخة فينسلون أفواجا، جماعات جماعات. فلا تعارض ولا تضارب بين الآيات، من تقول كيف مرة يقول ينظرون مرة يقول ينسلون مرة يقول أفواجا، كلها ولكن هي جاءت على مراحل، مرحلة النظر ومرحلة الإسراع ومرحلة كونهم ماذا؟ كونهم أفواجا ينسلون إلى الله تبارك وتعالى. التعبيرات الأخرى التي جاءت في الآيات القرآنية يمكن 5 أو 6 مثلا، هذه عندنا الصور، صور ما أدري كم آية في القرآن الكريم، بإمكانك ترى آيات كثيرة. والثانية الصيحة إن كانت إلا صيحة واحدة، والثالثة فإذا نقر في الناقور، كلها بهذا المعنى. الرابعة فإذا جاءت الصاخة، حين احنا الصاخة نقول صخة يعني شنو؟ يعني مفروض هدوء. لا، هذه الصاخة يعني الصوت المزعج جدا، ما أدري ليش سموها صخة، يعني بعض الأحيان يقولوا كما ذكرت أنا أنه العرب تطلق على الشيء ضده، يعني تسمي الشيء بما يضاده بما يقابله، يمكن من الباب آباءنا كانوا يقولوا صخة يعني من هالباب. وإلا الصاخة هي الصوت المفزع جدا، فإذا جاءت الصاخة فإنما هي زجرة واحدة، أيضا نفس المعنى زجرة. وقيل أن القارعة أيضا تشير، وقيل أنها من أسماء القيامة. إذن 5 أو 6 تعبيرات في القرآن الكريم. ليش أقول لك هذا؟ عناية كبيرة بالقرآن الكريم بهذه قضية، ماذا؟ قضية نفخة الصور وأهميتها. زين، السؤال يعني هذه الصرخة صوت ممكن ينبئ ناس؟ الحين لما احنا نلاحظ مثلا في الصناعات العسكرية هناك ما يعرف بالقنابل الصوتية التي استخدمت مثلا، هذا الأمريكي الأسود الزنجي الذي قتل في مينيسوتا في الولايات المتحدة وصارت تظاهرات، ما قدروا يفرقوها إلا بقنابل صوتية. طبعا الصوت يا إخوة كما تعلمون أتصور تدروا أنه له مقياس في تيه، مقياس علمي ديسيبل سموه. أنا لو أتحدث الآن معك هذا يقيسوه 60 ديسيبل، مثلا الرعد لما تسمعه حوالي 120 ديسيبل، القنبلة الصوتية 180. ولهذا يقولوا هذه اللي فرقتهم ذولا. ليش؟ قد تقول وش يعني ما انضربوا غير صوت؟ تعرف هذا الصوت ماذا يحدث إذا وصل إلى هالدرجة 180؟ يعني تصير سوائل الأذن ترتج، وقد يفقد الإنسان سمعه وبصره من هذا الصوت، بس من هالصوت هذا. وإذا ارتجت هذه السوائل يفقد توازنه فيسقط على الأرض. ولهذا يقول الصوت الشديد مو بس يسبب عمى ويسبب صمام، قد يسبب حتى موت. شو؟ ولهذا ما قدروا يسيطروا عليهم إلا بهذه القنابل الصوتية. أقول سبحان الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى تشوف في الإماتة تشوفه نفخ في الصور فيقضي على هذه القوة. طبعا ما ندري بعد كم ديسيبل هذه كم توصل الله أعلم، بس أنت لك أن تتخيل أنها بحيث أنها تميت كل شكل من أشكال الحياة على وجه الأرض. بعدين النفخة الثانية هذه تجي وتنبه صرعى رهائن القبور. إذن هذا فعلا أمر عظيم لله تبارك وتعالى. فإذا أقام الناس بعد ذلك كما جاءت الآية الثانية وأشرقت الأرض بنور ربها. ما معنى إشراق الأرض بنور ربها؟ بعد النفخة هذه انساق الناس راحوا إلى المحشر كالجراد كما جاء في بعض الروايات في بعض الآيات. زين، تجي إلى صاحة المحشر، هنا تأتي المرحلة الثانية. قال وأشرقت الأرض بنور ربها، أي نور؟ هذا النور بعد انتهى الآن، لا شمس لا قمر، كل شيء قضي عليه. إنما في بعض الأقوال أنه نور من عظمة الله تبارك وتعالى يشرق فيضيء المحشر ضوء باهر. وقيل أنه التعبير بالنور تعبير مجازي، يعني شنو؟ يعني أنه تنكشف الحقائق كما هي، تبلى السرائر، فما كان مخفيا من حق أو باطل يظهر. فالمراد بالنور إما نفس المظهر وهو قوة الإضاءة، أو المظهر يعني نفس ما يظهر من خلال هذا النور، يعني الله يظهر الحقائق كلها، فعبر عنها بالنور. وجيء بالنبيين والشهداء يشهدون على ما فعلت الأمم وما قاموا به. والشهداء طبيعي أنهم هنا في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الأداء، لأنه كما تعلمون أن الشهادة تتقوم بأمرين، الأمر الأول وهو مرحلة التحمل، واللي ما عنده تحمل يعني الذي لم يتحمل الشهادة لا يحق له أن يؤديها. الأداء معتمد على التحمل، مشكل يعني أنت الحين تجيب واحد يشهد على واقعة هو ما يدري عنها ما شافها، فالتحمل هو الرؤية والإدراك أو السماع والإدراك أنه صار في باله أن هذا صار. فالأداء أن يؤدي وفق ما تحمله، فلا يمكن أن يؤدي إلا ما رأى. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو الشاهد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهالشهادة تقتضي تحمله، ولذلك تعرض حديث العرض تأتي هنا، أن الأحاديث تقول تعرض عليه الأعمال، فهو صلوات الله وسلامه عليه والأئمة الطاهرون من أبرز الشهداء الذين يشهدون يوم القيامة، يشهد على ما قامت به هذه الأمة من فضائع، وقضي الحق، فيؤتى في يوم المحكمة الكبرى، وإذا بسيدة النساء بأبي وأمي يا فاطمة. أولا معاشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، ثم ينادي المنادي يا فاطمة اسألي تعطي واشفعي تشفعي. تبدأ هذه الظلامة، قضي الأمر، هذه مرحلة القضاء، فتستخرجوا منديلا به كفان قطيعا. يا عدل يا حكيم، شلون والله عظمة أبو الفضل العباس سلام الله عليه، أنها تبدأ بكفيه القطيعتين. تقول أول يا رب احكم لي في من قطع هذين الكفين، ثم بعد ذلك تنظر وسط المحشر وإذا بالحسين جثة بلا راس واقف أمام الخلائق. شنو ذنب هذا؟ ليش قتل بهذه الطريقة؟ لما فصل رأسه عن جسده؟ لما فصل رأسه عن جسده؟ يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من قطع هذا الرأس منه الذي مقطوع رأس يا ضي العين بس ما نظرته انفطر قلبي وصار نصي منه الذي شافت أحواله تشعب الروح جسمه انبضع يا عزيزي وكله جروح بس عاينت لسال يا ابن الدمع مسفوح اخبرني هل مقطع يا نور العين من وين يلا وقتك ودورك قالها الحسن وتفجرت عينه بالدموع وتحسر وطوحه الون بقلب موجوع هذا عضيد حسين من الراس مقطوع ابنك يا زهراء جاي لا راس ولا يد هذا الذي دبح وعلى صدر فطيم دبح وولاده واخوته وسلبه وحري شاله وعلى الخط بعد ذبح كري هذا الذي خلاه عارب غير تكفي بيت الدعاء هذا الذي داس الشمور صدره بالنعم واندبح ضامي ولا ارتوى من ما يلزل هذا الذي شال انحري ما فوق لجمع من غير والي وقفاه بالدواوي أفاطم لو خلت الحسين مجدلين وقد مات عطشان اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم تفضل على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين فرج عن المكروبين وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف اجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمنك ورحمتك ورضوانك لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما العزيز أبو أنور ووالديه وابنته وسائر أمواتنا وأمواتكم لا سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين ومن كانوا يحضرون هذه المجالس ووفدوا إلى ربهم ومن ليس لهم ذاكر يذكرون من أموات شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.